كنا نحاول فهم كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم في مسألتهم مطلق والمقيد المتنافيين مع اتفاقهما هذا في النفي والإثبات. والمثال كل معروف عندهم هو مثال مثبتين، مثال نفيين منتف كلاهما منفيين، هذا المثال لم أجده في كلمات العالم. هو إن وجدنا نذكر، ما وجدنا حالنا حال العالم رضوان الله تعالى عليهم. ولي قلنا ما نحن قلنا عسنا قال أنه جمع بين الدليلين عمل بدليلين، قلنا هذا الكلام غير مفهوم لنا أبدا، إنما هو عمل بالمقيد فقط، لأنه الطبيعة المقيدة بالفعل تختلف عن الطبيعة المقيدة أما غير المقيدة. على كل حال ربما قيل إن القول بالتنافي بين، وعليكم السلام شيخ جليل، بين المطلق والمقيد في المقام مبنيون على القول بمفهوم الوصف، وإذا لم نقول بمفهوم الوصف هذا لا يلزم من أي تنافي بينهما، كل من المطلق والمقيد يكون ساريان مساره بدون أي عائق أو مانع. ولكن هذا الكلام غير واضح، فإن المفهوم، أما أولا فلما قلنا في أثناء المباحثة أنه بل يمكن إثبات التنافي بل ببيان معقول غير راجع إلى قول بمفهوم الوصف، وهذا المطلب موجود في كلمات السيد العظم رضوان الله عليه أصولا وفقها، ووجدناه في كلام منسوب إلى شيخنا البحري على الله درجاته في عليين إذن، وهو أنه مفاد الكلام أنه إذا لم يكن هناك تنافي فمعنى ذلك ذكر الوصف في طرف المقيد له، ما الفائدة؟ إذا كان المولى مريداً للموضوع، مريداً لإثبات الحكم للطبيعة مع دون هذا القيد وبدون هذا الوصف، عينئذ يكون وصف ذكر الوصف لغواً. ومصوناً لكلام المولى الحكيم عن اللغوية نقول أنه يريد الحكم للطبيعة المقيدة بهذا القيد، مقيدة موصوفة بهذا الوصف، فإذا قلنا بهذا فيصبح التنافي بين المطلق وبين المقيد، فإثبات التنافي غير متوقف على كذا. وهذا أولا. وثانيا أنه مع قطع نظر عن أنه راعد الوصف مولا حينما أراد المطلق والطبيعة، طبيعة مطلقة خالية عن القيد وطبيعاً خال موضع إلى القيد، كلامان مختلفان، مصب الحكم في عهدهما هذا الطبيعة نفسه، وفي الآخر بغير الطبيعة، طبيعة مع شيء، وأخذ الشيء معارض لترك أخذه. فإذا في المطلق الطبيعة خالية وإن كان سارية في الكل، أخذ الطبيعة بدون لحاظ الوصف وأخذ الطبيعة مع لحاظ الوصف أمران متنافيان وليس عليك. هذا وحده كافي ومضافا إلى البيان الذي قلنا طبعا لسيد العظم والبهائي من أنه يلزم مغفية، لكن كلامهم مبني على إثبات على لا تكون هناك غاية وفائدة أخرى للمولى يقصدها من ذكر القيد. وأما بيان الثاني هذا فمعنى ذلك أنه معقد نظر عن تلك الكرينة، إذن هذا يثبت التنافي بين المطلق والمقيد. ثم بل نكلم هذا عن بعضهم بل أنه الأمر يدور بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال أن يقيد له مطلق، ويكون والاحتمال الثاني أن يهمل أمر بالمقيدة على الاستحباب. والأمر الثالث والقسم الثالث هو التخيير بين الفرد وبين المقيد وبين الطبيعة. وصاحب التقريرات على ما نسبه إلى شيخنا العظم الأنصاري رضوان الله عليهم جميعا يقول هذا الثالث غير معقول، لا يعقل التخيير بين فرد بين الطبيعة. هذا الكلام نسبه وآمن به هذا بعض الشراح الكفاية بهذا المطلب، وهذا غير واضح علينا. والوجه في ذلك إن هذا الاستغراب هذا القول بأدب معقولية مبني على الخلط بين التخيير بين مقيد والطبيعة خالية من القيد، وبين التخيير بين الفرد وبين المفهوم الذي هو غير معقول هو الثاني، لأن المفهوم لا وجود له لا واقع له إلا وجوده الانتزاعي وينتزع من عنهاك الأفراد. فهذا الفرد هو انتزع هذا المفهوم، كيف يتخيل التخيير بين الفرد وبين المفهوم؟ هذا ماشي. وأما إذا قصد بالتقييد الطبيعة خالية، طبيعة لا بشرط القسمي لا بشرط المقسمي لا بشرط القسمي ومع الطبيعة بشرط شيء، فهما متباينان قطعا. فإذا كان متباينان فالأمر يدور بين هذا اثنين، بين ثبوت الحكم للطبيعة الخالية من الوصف وبين الحكم حكم الخاص بالطبيعة المقيدة والموصوفة بالوصف، فهما اثنان وليس أحدهما مستاك للآخر. بل لأنه الرقبة مؤمنة بما هي رقبة مستاك للطبيعة، هذا جزء من الطبيعة، ولكن بما هي مؤمنة مع وصف القيد ليس كذلك، في شيء إضافي غير معقود في الطبيعة. تخيير معقول، فالتخيير معقول جدا هذا في نفسه. فعلى هذا الأساس هذا يمكن أن نعبر عن هذا المعنى وهو المطلق والمقيد في الواقع، هذا تخيير بين الطبيعة وبين فرد بين جزء الطبيعة. إذا قلنا جزء الطبيعة هذا بدون جزء ما فقط جزء، فهذا يأتي إشكال أدب معقولية. وأما إذا قلنا الجزء من الطبيعة مقيدة بقيد خارج عن حقيقة الطبيعة، هذا فعينات لا يكون فيها محظور أصلا، فالأمر يدور بين هذا. ادعى بعضهم تقديم التقييد، لما؟ لأنه يقول قام الإجماع على ذلك ومشهور وضد الإجماع على ذلك. واقعا ذكر الإجماع في المقام يضحك الثقل، كلام في الإجماع إجماع يأتي في الفروع في الأحكام الشرعية، وليس الإجماع الاتفاق بما هو الاتفاق حجة في كل مورد. كلامنا في المسألة أصولية وليس كلامنا في المسألة فقهية. ولذلك في بحث حجية القبر الواحد لما ادعى بعضهم الإجماع قالوا إجماع في المسألة أصولية، هناك ما حاولنا إرجاع مسألة إلى مسألة فرعية وهو وجوب العمل بهذا الخبر الذي هو أصبح حجة وجوب شرعي. هذا كتعبير آخر لمفاد كلام المولى، ليس لأحد التشكيك فيما يرويه أن سقطنا. فعلى هذا الأساس دعوى الإجماع في المقام لا يرجع إلى مصر، فتحصل ما ذكرنا التقييد لا يرجع لا يتوقف القول بقول بمفهوم الوصف، واليمكن قول هذا بذلك لا أستغفر التقييد اشتبهت التنافي إثبات التنافي لا يتوقف على القول بمفهوم الوصف، والنقول بالتنافي هذا وإن قلنا بعدم المفهوم كما هو كذلك. نفس الكلامين أمام المفهوم أمام العرف متنافي عنه، ولا بما تقدم من أن ذكر الفعل لا يكون لغوا. فالعمر يدور بين ثلاث احتمالات: تقييد وحمل العمل والتقصير. هذا وعندنا إن شاء الله تعالى فروع أحكام فقهية، مسائل مصادق فقهية، تخيير بين المطلق والمقيد إن شاء الله. نأتي ببعض الأمثلة حتى نستبعد هذا المطلب تماما، وهو عدم المعقولية من البين. هذا وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.